بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فلما كان من الواجب على كل امرأة مسلمة معرفة أحكام طهارتها حتى تصح عبادتها، من أجل ذلك فيسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم شرح رسالة لكل امرأة تيسير أحكام الحيض لفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الثامنة والتي هي بعنوان العدة، هل تكون بالأطهار أم بالحيض؟ وهل للحائض أن تغسل زوجها المتوفى؟ وكيفية غسل المرأة الحائض؟ والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام،
نختم اليوم بإذن الله رسالة الحيض أو رسالة إلى كل امرأة تسهيل أحكام الحيض، نختمها بثلاث مسائل. المسألة الأولى هي العدة، عدة المرأة، إذا طلقت المرأة عدتها الأطهار أم الحيض؟ القر، أو معنى صحيح السؤال، القر، هل القر هو الحيض أم هو الطهر؟ طبعا هذا منبثق من قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقر، هل القر هو الطهر أم القر هو الحيض؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول الأول قول مالك والشافعي والرواية عن أحمد، قالوا القر هو الطهر، وأدلتهم في ذلك من الأثر ومن النظر، يدللون على قولهم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا بمعنى، نقول هل في اللغة يجوز استعارت الحروف بعضها البعض، يعني من تأتي بمعنى في وفي تأتي بمعنى لام، أيه؟ مع أن بعض أهل اللغة يرفضون ذلك، لكن هذا هو الراجح. طيب، هنا لعدتهن بمعنى في عدتهن، يا أيها النبي، وهذا خطاب للأمة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. وانظروا إلى وجه الدلالة من هذه الآية، في عدتهن، قالوا بالإجماع بالاتفاق، الموافق والمخالف بالاتفاق أن الطلاق في الحيض لا يجوز ولا يجوز. ده سؤال لكم عجيبه، لا يجوز، أحسنتم، بالاتفاق الطلاق في الحيض لا يجوز. فإذا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كأن التقوى تقول لكم من التقوى أن تطلق النساء في العدة، في زمن العدة يعني في الطهر لا في الحيض، فيكون هنا في العدة يعني في الطهر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن القر هو الطهر. أيضا من أدلتهم من الأثر حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن ابن عمر طلق امرأته، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء فارقها، وتلك العدة التي أمر الله، يعني للطلاق فيها، وتلك العدة التي أمر الله للطلاق فيها. وجد دلالة الحديث أن الإنسان قال تحيض ثم تط ثم تحيض رأت الرحم ثم تط، فإن أراد أن ينتجع أمسكة وإلا طلقها. إذا هنا في الطهر إن أراد الطلاق طلقها في الطهر، وهذه دلالة أيضا أن الطهر هنا معناه الطهر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعدها راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن أردت الطلاق فطلقها في الطهر هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه العدة الصحيحة التي تختر طلقها في هذا الطهر، مفهوم؟ هذا دليل ثاني. والدليل الثالث أيضا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن عدة النساء فقالت الأقراء، أتدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. فهنا زانت صحيحة أن عائشة قالت القرء هو الطهر، فهي تصريح منها بأن القرء هو الطهر. الدليل من النظر، قالوا في اللغة القرء معناه الجمع، وإذا فرقنا جاء فقل قرأت شيئا يعني جمعت شيئا، قرأت كذا جمعت كذا، فتقول القرء هو الجمع. فقالوا إن كان القرء هو الجمع فإن الطهر بمعنى الجمع. كيف ذلك؟ قالوا الحيض إرخاء الرحم للدم، دفع الرحم للدم، صحيح ولا لا؟ والطهر هو جمع الدم في الرحم، فجمع الدم في الرحم يساوي الطهر ويكون هو باللغة القرء. فقال اللغة تساعدنا لأن القرء هو الجمع والطهر هو جمع الدم في الرحم، أما الحيض هو إرخاء الرحم لإيش؟ للدم. هذا القول الأول، قول الشافعية والمالكية، دللوا على قولهم بالكتاب وبالسنة وأيضا بالنظر. وأما الأحناف وهي رواية عن أحمد، وإن كانت تقول أيضا رواية عن أحمد، رواية عن أحمد أن الأقراء أو القرء هو الحيض والعدة تحسب بالحيض. وقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، حيضة ثم حيضة ثم حيضة. واستدل على ذلك أيضا بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقالوا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا ثلاثة قروء لابد لزاما أن تكون ثلاث حيض. لما؟ لأننا لو قلنا بالأطهار فالطهر الذي طلقها فيه طلقها في نفس الطهر، مش هيحسب، هيحسب. يعني رجل في الشهر الثالث كانت المرأة على طهر فطلقها في نصف الشهر الثالث، فيمر عليها حتى نحسب العدة في الأطهار، يمر عليها كام؟ نصف الطهر الأول ثم طهر ثاني واثنين ثم طهر، طيب كام بقى الآن؟ ثلاثة أم اثنين ونصف؟ يعني من ثلاثة أطهار، صح؟ قالوا إذن لا تنضبط الثلاثة إلا بالحيض، لا تنضبط الثلاثة إلا بالحيض، لأنه من السنة يطلقها فين؟ الطهر. طلقها في الطهر عشان تحسب العدة، ماذا تفعل؟ هتحسب إيش؟ أيوة، تعدي الطهر ده فتحسب حيضة ثم حيضة ثم طهر، طبعا ما تحسبه حيضة ثانية ثم حيضة ثالثة، ثلاث كوامل أم لا؟ ثلاث كوامل. فقالوا ظاهر الآية معنا ويساعدنا لأن الأطهار يمكن أن تكون اثنين وبعض الطهر وليس ثلاث كوامل، لكن ثلاث حيض كوامل هذه تكون في الحيض. هذا الدليل الأول من الكتاب. الدليل الثاني من السنة، قالوا من السنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. أنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. طب وجه الشاهد فين؟ عدتها حيضتان، ده وجه الشاهد. طيب وجه الدلالة، رأت العدة بإيش؟ بالحيض، وهذه دلالة واضحة جدا أن العدة أو القرء هو الحيض، لكن هذا حديث ضعيف، الحديث في رفعه ضعف، في سنده ضعف، لكن رواه البيهقي عن ابن عمر موقوفا، يعني صح موقوفا وضعف مرفوعا، صح موقوفا وضعف مرفوعا، فيكون هو لهم حجة بأنه قول لمن؟ لابن عمر، يقابله قول لمن؟ لعائشة رضي الله عنها. يعني لو قلنا بالمرجحات وما فيش مرجح إلا قول عائشة وقول ابن عمر، نرجح من؟ عائشة. لما؟ لأنها صاحبة الأمر، لأنها صاحبة الأمر، لأن هي أبقى في هذا المسألة أنها مسألة تخص النساء. لكن جاء الحديث الذي فصل في النزاع بسند صحيح بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرأة الحائض تدع الصلاة أو دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. وجه الدلالة من هذا الحديث، نعم، يبقى بالاتفاق تدع الصلاة أيام حيضها، فدي دلالة كبيرة جدا على الإنسان قال دع الصلاة أيام الحيض أيام أقرائك، فالقرء هنا بمعنى الحيض لأن بالإجماع أنها تدع الصلاة أيام الحيض. وأيضا في رواية أخرى قال مثلا إذا جاء قرؤ فيه فدع الصلاة، أو قال إذا مر قرؤ فيه فتطهري ثم صل. تطهري من إيش؟ من القرؤ وهو الحيض، فتم القرؤ حيض. ونحن ندور مع الشرع حيث دار، وإن كانت أدلة الفريق الأول من النظر قوية، لكن نقول من علم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، من علم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقير، فقد جاء النص عن النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. فهذا تفسير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العدة هي القرء والقرء هو الحيض. يبقى معنى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. نختم بفائدة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها؟ يعني هذا ليس له في باب الحيض علاقة، لكن احنا نقول ان هو من باب إتمام الفائدة. قال مره فليراجعها، مره هنا رجل طلق امرأة في حيضها كانت حائضة فطلقها قال أنت طالق فطلقها، فهل نقول له وجوبا عليك أن تردها ويقع الطلاق وتأثم، أن نقول أثمت ويقع الطلاق فاستغفر ولا إجاب عليك في إرجاع المرأة؟ هذا خلاف العلماء، والصحيح الراجح خلاف الجمهور ما قاله المالكية. قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها بالوجوب، إذا الذي طلق امرأته في حيض يقع الطلاق ويأثم والعدة كما قلت ثلاث حيض، وأيضا يجب عليه إرجاع هذه المرأة، يعني يأثم اسم مركب إن لم يرد المرأة، فيجب عليه أن يرد المرأة لقول سلم مره فليراجعها. المسألة الثانية التي تهم المرأة في مسألة الحيض، وهي رجل كان زوجا لطيفا عفيفا مخلصا لامرأته، وكتب في وصيته لامرأته ألا تتزوج بعده، الرجل يريدها في الجنة لأنها ممكن تكون لآخر زوج له. المرأة على خلاف العلماء هل هي مخيرة بين الزوجين ولا هي لآخر زوج؟ والصحيح الراجح أنها لآخر زوج، أو إذا صححنا الأثر أنها تخير بين الزوجين لأحسنهما خلقا، لكن أنا أقول بالأثر أنها تتزوج آخر زوج، ده الصحيح الراجح. فكتب في الوصية لا تتزوج بعدي، ثم كتب وتغسلني امرأتي، فهل لها أن تغسله ولا ما لها أن تغسله؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما الأحناف فقالوا ليس لها أن تغسله، قلنا لما؟ قالوا لأنه قد انقطع عقد الزوجية، ما علاقته بها تنظر إلى عورتها أو تمس عورتها أو تغسله وتمس أجنبيا عنه، لا يجوز لها أن تمسه ولا يجوز لها أن تغسله. يا إخوة كيف تقولون ذلك؟ قالوا هذا هو الصحيح، لأنه بعدما مات انقطع عقد الزوجية. والقول الثاني قول جمهور العلم وهو الراجح الصحيح للمالكية والشافعية والحنابلة، أن لها أن تغسل زوجها إذا وصى بذلك، والأدلة كثيرة منها من النظر ومن الأثر. أما من الأثر فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تمنت أن تغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا أزواجه. فعائشة رضي الله عنها تمنت أن تغسل زوجها، ولا تتمنى إلا الحق والصحيح، فهذا التمنى لو كان محرما فما تمنى هذه الاثنين. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه غصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنه وأرضاه، فلما مات غسلته أسماء بنت عميس، ووجه الدلالة من ذلك أنها فعلت هذا على مشهد ومرأة ومسمع من الصحابة، ولو كان حراما لأنكره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالعكس علي بن أبي طالب قد غسل امرأته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فإن علي بن أبي طالب هو الذي غسل امرأته بوصية منها، فهذه فيها دلالة على الجواز. وهناك قصة لطيفة ذكرها صاحب سيرة علام الولاء، أن امرأة كانت في زمن الحيض ذهبت تسأل زوجها قد مات ووصى بأن تغسله، فوجد يحيى بن معين وكان محدثا بارعا جهبذا في علم الرجال، لكن من شغل بفقه المسجد، وهذا الذي نرغب به عن إخواننا ونقول لابد أن ننشغل بعلم الحديث وعلم الفقه، إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سنده وفقه متن وفقه المتن هو رأس الأمر. فسألته قالت يا هذا إن زوجي وصى بتغسيله أن أغسله وأنا على حيض هل أغسله؟ فوقف ما استطاع أن يجيب، ثم وجد أبا ثور يمر فقال سلي هذا الرجل، فسألته فقال لها نعم غسليه، قد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف، يخرج رأسه من معتكفه، فترجله عائشة، ترجل تصرح شعر النساء، فترجله وهي حائض غسليه. ما وجه استدلال أبي ثور بهذا الحديث؟ قال قياس الأولى، قال رأيتها ترجله وهي حائض، إذن إن كان الحي هي أصلا تنفعه بهذا فالميت أولى، أو نقول الميت بالمساوي، لكن حاجة الميت أولى من حاجته حيا. والحديث الذي يدلك على المساواة قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فهذه فيها دلالة واضحة على أن المرأة تغسل زوجها. أختم هذه الرسالة وأسأل الله جل في علاه أن تكون إخلاصا لوجهه الكريم، وأن ينفع الله بها كل امرأة، وأن ينفعني وأنفع إخواتي بها، وأن يجعلها مدادا للحسنات بعد الممات. وإن الله جل في علاه لا يقبل عملا إلا إذا كان مخلصا لوجهه الكريم، وقد قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا، وويل كل الويل لمن يعمل بالصيت أو للسمعة أو للرياء، فإن الله جل في علاه يعطي المنافق نقيض قصده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من راء الله به ومن سمع الله به، والله جل في علاه يبغض المنافق والعياذ بالله ويبعده، وإن أول من تصعر بهم النار عالم منافق أو طالب علم منافق، طلب العلم حتى يسمع أو حتى يرائي أو حتى يشار إليه بالبنان، والله ما يقبل الله علما ولا عملا إلا ابتغاء وجهه الكريم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ابتغاء وجهه الكريم. ختاما لهذه الرسالة، ما على المرأة الحائض إذا هي طاهرة؟ إذا طهرت المرأة الحائض وجوبا لا بد أن تغتسل، وهل هذا على الفور أم على التراخي؟ أولا الدليل على أن المرأة إذا طهرت، يعني إيش طهرت؟ رأت القصة البيضاء، هذا معنى الطهر صح؟ أو يعني إيش الجفاف؟ صح، الجفاف ألا يخرج الفرج شيء، إذا أدخلت قطمة فخرجت كما هي، ده معنى الجفاف، يبقى المرأة تطهر بأمرين اثنين، بالجفاف أو بالقصة البيضاء. فإذا طهرت المرأة فعليها الغسل لقول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن، وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات تدل على الغسل. ونحن نقول بأن هذا الغسل نصح به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المرأة إذا انقطع دمك فاغتسلي ثم خذي قطنة ممسكة يعني فيها مسك وتطهري، فقالت قطنة ممسكة كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله تطهري بها، استحياء من النبي، لأنه قال القطنة موضعها موضع لا يصرح به، لكن نحن نصرح للفقه وللتعليم، فقال سبحان الله تطهري، قالت كيف أتطهر؟ فتعجب رسول الله، قالت عائشة فجذبتها فقلت لها أي تتبعي أثر الدم، فتتبع أثر الدم، وهذه سنة غابت عن نسائنا كثيرا، وهي أنه بعدما ترك طهر المرأة لها أن تمسك قطنة بنسك حتى تطهر المحل من أثر الحيض، لأن أثر الحيض له رائحة كريهة، فلا بد من أن يتبع هذا الأثر رائحة طيبة وهي المسك، استخدام المسك عند الطهر، فتتبع أثر الدم بالمسك بقطنة فيها مسك، ثم تغتسل، والاغتسال أن تعمم الجسد بالماء. آخر هذه المسائل الاغتسال، قلنا على الفور أم على التراخي؟ هو على التراخي، إلا أن يؤذن المؤذن للصلاة أو يريد الزوج منها الوقت، فإذا أراد وقتها وجب عليها الغسل، وإذا أرادت الصلاة أو إذا دخل معاد الصلاة وخافت أن ينقضي الوقت فعليها وجوبا الغسل ثم الصلاة. هذا نقول على الفور في هذه الأوقات فقط، وعلى التراخي قبل ذلك. أقول طيب إذا كان الغسل واجب على المرأة فكيف تغتسل المرأة صاحبة الشعر الطويل، المرأة التي لها ضفائر غدائر، هذه المرأة كيف تغتسل؟ لا سيما إذا كانت شدت شعرها وشدت الضفائر وصعب عليها تسلكها، يعني شعرها شديد شوية ما تستطيع أنها تسلك الضفائر بسهولة، هل تغتسل بالضفائر ولا وجوبا لابد أن هي تحل هذه الضفائر؟ نقض الشعر هل واجب على المرأة الحائض عندما تغتسل أم هو مستحب؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول جمهور أهل العلم قالوا باستحباب نقض الشعر، وقالوا أدلتنا في ذلك عامة عموم أمر الإنسان بالاغتسال،
جاء الدليل العام يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل كما أمر به الله جل في علاه. قال للرجل بعدما أعطى الماء قال أفرغ ذلك على جلدك أفرغ على جسدك. فإذا عممت المرأة الماء على جسدها كلية ما تركت شيء حتى الماء دخل في أصول الشعر ووصل وهي تأكد أنه وصل إلى أصول شعرها فهذه قد تطهرت بل تخرج تصلي إن كانت انتوت رفع الحيض واستراحة الصلاة تخرج تصلي دون أن تتوضأ تعمم الجسد بالماء وتخرج تصلي دون وضوء هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك خاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما قالت إني امرأة أشد ضفر شعري فهل أنقض شعري وأنا أغتسل من الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك ثلاث حثيات تأخذي بيدك هكذا الماء أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك فتكونين قد تطهرتي. يبقى ثلاث حثيات فقط على الرأس تأخذ بالكوب الماء على الرأس هكذا وتدلك حتى في الضفائر وتمرر الماء على الضفائر ثم مع ذلك تعمم الجسد كله بالماء. إذا عممت الجسد كله بالماء فقد اتسلت وكما قلت إذا انتهت استباحة الصلاة ورفع الحيض تخرج تصلي دون الوضوء. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح مسلم أخبرها من أخبرها بأن ابن عمرو بن العاص يأمر النساء عند الغسل عند الاغتسال أن ينقضن شعورهن فأنكرت أشد الإنكار عليه فقالت وعجبا لابن عمرو بن العاص أنا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن فإني كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيني أن أفرغ على جسدي ثلاث إفراغات يعني ما أنقض شعري الضفائر لا تحل الضفائر تغتسل ثلاث إفراغات على الجسد تمرر الماء على كل الجسد يصل إلى كل جزئية في الجسد فتكون قد تطهرت واغتسلت وإن أردت الصلاة صلت. وهذه رواية أيضا عن عائشة وهي أعلم الناس بهذه المسائل وأنكرت أشد النكير على ابن عمرو بن العاص أنه يأمرن أن ينقضن شعورهن. أما الحنابلة فاعترضوا وقالوا لا وجب نفرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض أنتم الأدلة التي أتيتم بها في غسل الجنابة أما في غسل الحيض المرأة إذا طهرت من حيضها وجب عليها أن تحل الضفائر تنقض شعرها. واستدل على ذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح لما حاضت ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال أضحكتي أنفذتي ثم قال لا انقضي شعرك هذه دلالة وهذه دلالة هنا انقضي شعرك واغتسلي وتطهري وافعلي ما يفعل الحاج. قالوا هذه دلالة على الأمر بنقض الشعر وأصل الأمر إيش؟ الاستحباب صح؟ الوجوب ظاهر الأمر الوجوب فأمرها قال انقضي يعني يجب عليك أن تنقضي. وفي رواية في البنادة ما جاءت خصوصا في الحج بل بالإطلاق قال لنا سلم انقضي شعرك واغتسلي بالإطلاق ما فيها تخصيص للحج. الصحيح الراجح من القولين إذا الحنابلة يرون بوجوب النقض والصحيح الراجح بذلك هو قول الجمهور ونقض الشعر يكون على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لأم سلمة وقال إنما يكفيك أن تحمي ثلاث حثيات وغسل الجنابة يساوي غسل الحيض ولا فارق بينهم لأنه رفع حدث. والأمر الثاني نقول أيضا عائشة رضي الله عنها وارضاها التي هي أعلم بهذه المسائل أفسد بها وهي الراوية عن هذا الحديث أفسد بأن المرأة لا تنقض شعرها سواء في الجنابة أو في الحيض على العموم لأنها أنكرت على العموم على عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب كيف نجيب على الحنابلة؟ أقول أولا الحديث الأول ليس لهم فيه دليل لأن الحديث وقع فين؟ في الحج وكلامنا في الحج أم في الحيض؟ في الحيض كلامنا في الغسل في الحيض لكن هذا الغسل في الحج غسل إيش؟ استحباب؟ استحباب إيه بقى؟ محتم؟ ما هو غسل الحج يعني ايش غسل سنه الاحرام صحيح ولا لا؟ واختلف العلماء هل هو للتعبد ام هو للتنظيف لكن هذا ان شاء الله ياتي مجاله في التفصيل في الفقه ان شاء الله. الغرض المقصود ان هذا في الحج ان عارضونا وقالوا روايه ابن ماجه مطلقه نقول نحمل روايه ابن ماجه على ايش؟ على روايه الصحيح اللي هي على الحج لان عائشه التي هي اعلم بما روت هي التي افتت بايش؟ بالاغتسال دون النص. ونقول إن أبيتم علينا ذلك وفرقتم بين حديث الصحيح وحديث ابن ماجه اللي فيه انقضي شعرك على الإطلاق نقول هناك رواية لأم سلمة لما سألت أم سلمة قالت أنقض شعري من جنابة في رواية وإن تكلم فيها بعض العلماء قالت من حي فقال إنما يكفيك ثلاث حثيات على رأسك فهذه فيها دلالة على أنها سألت عن الحي وتأخير بين نقض الحاجة لا يجوز وفسر أم سلمة وبين لها قال ثلاث حثيات يكفيك أن تغسلي رأسك بثلاث مرات وإفراغات. وايضا نقول امر ابن ماجه امر على الاستحباب. طيب ما الذي صرف الوجوب على الاستحباب؟ ان قلنا ان هو ليس في الحج، ما الذي صرف الوجوب الى الاستحباب؟ امر النبي لام سلمه وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. اذا نخلص من ذلك ان المراه عندما تطهر يجب عليها الغسل على التراخي، وتأتي الفولية إذا أراد الزوج جماعها، وأيضا إذا دخل وقت الصلاة وخشيت على انقضاء هذا الوقت يجب عليها على الفور الاغتسال، والاغتسال يكفيها أن تعمم الجسد بالماء. وإن أرادت أن تغتسل غسل السنة فغسل السنة غسل الفرج ثم غسل اليد ثم الوضوء للصلاة، وضوء الصلاة معروف، الوضوء للصلاة ثم إفراغ الماء ثلاث مرات على الرأس، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تأخذ ثلاث حساب بيدها وتدخل الماء حتى يصل إلى أصول الشعر ثلاث مرات، ثم تفرغ الجانب الأيمن ثلاث مرات بالماء، ثم تفرغ الجانب الأيسر ثلاث مرات بالماء. هذا غسل السنة. أما الغسل عموما أقول أن تفرغ الماء وتعمم الماء، يعني لو نزلت تحت الدش هذا أو الذي يصب الماء، لو نزلت تحت الماء وعممت الجسد بالماء فقد طهرت، كما قلت إن انتهت استباحة الصلاة تذهب وتخرج وتصلي دون أن تتوضأ. وقد انتهينا من الرسالة بفضل الله، أسأل ربي أن يجعلها استغاء وجهي الكريم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه. ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.